بهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع شخصية أبي بكر رضي الله عنه، وما زالت الصفحات تتوالى من تاريخ هذه الشخصية الفذة التي تكلمنا عنها في أكثر من حلقتين أو ثلاث سابقا، لكن ما زالت صفحات مشرقة نطالعها مع حضراتكم من صفحات تاريخ هذه الشخصية المجيدة، شخصية الصديق رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، ونحن نتابع سيرة الصديق، بالطبع لا نقصد أن نتسلى بهذه السيرة، وإن كانت ممتعة ومشوقة فعلا، على الأقل هي تغنينا عن هذا الأدب الذي تعارف عليه الناس، وعن هذه القصص والخيالات التي تعارف عليها الناس. فنحن أمام أدب إسلامي، نحن أمام أدب من سيرة الصديق رضي الله عنه، المقصود أن نتابع، والمقصود أن نتعظ، والمقصود أن نعتبر، والمقصود أن نتأسى بهذه القدوات، قدوة أبي بكر رضي الله عنه. قال الله عز وجل: أولئك القوم الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء الذين هداهم الله عز وجل واصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، حق لنا أن نقف على تاريخهم وعلى سيرتهم، لنتأدب بأدبهم ونتأسى بأخلاقهم وسلوكهم. هذا هو المقصود، وتلكم هي الغاية. أيها الأحبة الكرام، معنا في هذه الليلة صفحة مضيئة مشرقة من حياة أبي بكر رضي الله عنه وسيرته، إذا تابعتها تعرف لماذا تبوأ الصديق هذه المنزلة العالية في الأمة، فكان أول الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت فقل لماذا تبوأ الصديق هذه المنزلة ليس على الأمة فقط لكن على جميع الأمم، فإنه كما قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله: الصديق هو خير الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. الصفحة التي معنا اليوم هي صفحة لا يأتيها إلا الصديق رضي الله عنه، لا ينافسه فيها أحد، إنه أسبق هذه الأمة في كل خير مهما تصورت من باب من أبواب الخير. سترى الصديق هو أسبق الخلق إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معنا ومعكم أيها الأحبة الكرام هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهو يتحدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة، قال عليه صلوات الله وسلامه: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، أو قال دعي من باب الريان. هكذا أبواب الجنة الثمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي لنا أبواب الجنة حسب أعمال العباد، فهناك باب للصلاة، وهناك باب للجهاد، وهناك باب للصدقة عن الزكاة والصدقة، وهناك باب للصوم، وهكذا يتابع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وتصنيف أبواب الجنة الثمانية. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني إيه من كان من أهل الصلاة؟ يعني من كان أكثر عمله وأعظم عمله التي اجتهد فيها لله عز وجل الصلاة، ولا يعني هذا أنه مقصر في أداء زكاته، ولا يعني هذا بالطبع أنه مقصر في أداء صومه لرمضان، ولا يعني هذا بالطبع أنه إن كان مستطيعا للحج أنه قصر في أداء فريضة الحج وهو مستطيع لها أبدا، وبالتالي هو يحج كما يحج الآخرون، ويصوم كما يصوم الآخرون، ويؤدي زكاته بل ويتصدق كما يؤدي الزكاة ويتصدق الآخرون، ويصلي لكن ليس كما يصلي الآخرون، إنما هو يصلي أعظم عمل يجتهد فيه لله عز وجل، أكثر عمل ينشط له هو الصلاة، وبالتالي مع كونه صائما ومزكيا وحاجا ومعتمرا لكنه يدخل من باب الصلاة باعتبار أن الصلاة أعظم ما اجتهد فيه وأحسن ما قربه لربه تبارك وتعالى. وهناك آخرون وفقوا إلى أن يكونوا من أهل الجهاد، هم مع ذلك بالطبع يصلون كما يصلي الناس، ويصومون كما يصوم الناس، ويحجون ويعتمرون كما يحج ويعتمر الناس، ويؤدون زكاة أموالهم ويتصدقون كما يؤدي الآخرون زكاتهم وكما يدفع الآخرون نفقاتهم وصدقاتهم، ولكنهم أبرز ما نشطوا إليه وأحسن ما قربوه لله عز وجل وأفضل ما أخلصوا فيه العمل لله تبارك وتعالى إنما هو الجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمته، وبالتالي هؤلاء لكون الجهاد أبرز أعمالهم دعوا من باب الجهاد، وآخرون يدعون من باب الصدقة لكونهم مع كونهم مصلين كما يصلي الناس، ومع كونهم يصومون كما يصوم الناس، ومع كونهم يجاهدون كما يجاهد الناس، ومع كونهم يحجون ويعتمرون كما يحج الناس ويعتمرون، لكن أبرز وأحسن ما قربوه لربهم تبارك وتعالى وأفضل ما أخلصوا فيه لله عز وجل إنما هي الزكاة والصدقة، وبالتالي دعوا أن يدخلوا الجنة من باب الصدقة. وآخرون كان أبرز أعمالهم الصوم، فمع كونهم يصلون كما يصلي الناس، ومع كونهم يحجون ويعتمرون كما يحج ويعتمر الناس، ومع كونهم يؤدون زكاة أموالهم ويتصدقون كما يفعل الناس، ومع كونهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل كما يجاهد الناس، لكن كان أحسن عمل وأفضل ما أخلصوا فيه لله عز وجل إنما هو الصوم. وبالتالي دعوا أن يدخلوا الجنة من باب الصيام، أو دعوا أن يدخلوا الجنة من باب الريان. إذن هؤلاء أبرز الخلق، فأبرز الخلق وأفضلهم وأحسنهم هم من دعوا من باب الصلاة، والآخرون الذين دعوا من باب الجهاد، والآخرون الذين دعوا من باب الصدقة، والآخرون الذين دعوا من باب الصيام أو باب الريان. فلما انتهى النبي من حديثه عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر: يا رسول الله، هل يدعى من هذه الأبواب جميعا أحد؟ يعني ممكن واحد يا رسول الله يدعى أن يدخل من جميع أبواب الجنة لكونه الأبرز في عمل كل باب ميز به، لكونه أبرز الناس في الصلاة، ولكونه أحسن الناس في الصدقة، ولكونه أكثر الناس جهادا في سبيل الله، ولكونه أحسن وأخلص الناس في الصوم وغيره من الأعمال، هل يمكن أن يدعى أحد من هذه الأبواب جميعا؟ فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، يمكن أن يدعى من هذه الأبواب جميعا أحد، نعم يدعى من هذه الأبواب أحد، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله عنه. ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم في محله، لأن أبا بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يخيب رجاء النبي فيه عليه الصلاة والسلام، فالنبي وضع ثقته ورجاءه في أبي بكر، وأبو بكر محل الثقة ومحل الرجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في رواية الإمام ابن حبان من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل يدعى أحد من هذه الأبواب جميعا؟ هل يدعى من هذه الأبواب جميعا أحد يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، وأنت منهم يا أبا بكر. أجل يعني نعم، يدعى من هذه الأبواب جميعا، الأكثر عملا والأبرز عملا والأخلص عملا لله عز وجل، وأنت منهم يا أبا بكر رضي الله عنه. بل في رواية عند ابن حبان قال: أجل، وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه. طبعا تفرق كتير أرجو أن تكون منهم عن قول عليه الصلاة والسلام: أجل، وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه. أنا أعتقد أن أبا بكر الأحق أن يكون هو من يدعى من جميع هذه الأبواب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أولا لإخبار النبي بذلك عليه صلوات الله وسلامه، ثانيا لأن رجاء النبي عليه صلوات الله وسلامه في أبي بكر لا يمكن أن يخيب أبدا، فأبو بكر أهل لكل خير، وهو من اصطفاه الله عز وجل ليكون ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذه الصفحة المشرقة أيها الأحبة الكرام من صفحات سيرة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه الأكثر والأبرز في جميع الأعمال والقربات عند الله عز وجل، وبالتالي هو أكثر هذه الأمة تأهلا، بل هو بنص رواية ابن حبان من طريق ابن عباس هو وحده ربما المرشح أن يدعى من جميع أبواب الجنة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لأنك إن نظرت إلى الصلاة وجدت أبا بكر رضي الله عنه أكثر الناس اجتهادا وأكثر الناس إخلاصا وصدقا في صلاته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا نظرت إلى الجهاد فإن جهاد أبا بكر سنعرض له فيما بعد، ستجد أن صفحة الجهاد من أكثر الصفحات إشراقا في حياة أبي بكر رضي الله عنه. وإذا نظرت إلى البذل والزكاة والنفقة والصدقة فلا يمكن أبدا لأحد أن يضاهي أو أن يسابق أو أن ينافس أبا بكر رضي الله عنه في هذه الأمة. وإذا نظرت إلى الصيام وجدت أبا بكر كذلك. إذن بشرى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه ربما يكون الأوحد في هذه الأمة الذي يدعى من جميع أبواب الجنة، لا يدعى فقط من باب الصلاة لكونه أبرز الأمة صلاة، ولا يدعى فقط من باب الجهاد لكونه الأكثر والأظهر والأبرز في الجهاد في سبيل الله، ولا يدعى فقط من باب الصدقة لكونه أكثر الناس صدقة وإنفاقا، ولا يدعى فقط من باب الصيام لأنه أكثر وأصدق وأخلص الناس صياما في هذه الأمة، إنما يدعى أبو بكر رضي الله عنه من جميع هذه الأبواب، فيدعى من باب الصلاة ويدعى من باب الزكاة ويدعى من باب الجهاد ويدعى من باب الصيام ويدعى من جميع أبواب الجنة الثمانية. ممكن واحد يقول طيب وفي النهاية هيدخل من أي باب أبو بكر رضي الله عنه؟ طبعا لو فرض أنه دعي من أبواب الجنة الثمانية، وعندك باب للصلاة وعندك باب للجهاد وعندك باب للصيام وعندك باب للصدقة وعندك أبواب أخر لبقية الأعمال والقربات، فلو افترضنا جدلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس افتراضا جدليا، هذا افتراضا يقينيا، فلو تيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصديق هو وحده المرشح أن يدعى أن يدخل الجنة من جميع هذه الأبواب، طيب إذن يعني هو أبو بكر هيدخل من جميع الأبواب وهو شخص واحد؟ بالطبع لا. طيب هل سيجزأ أبو بكر مثلا؟ بالطبع لا. إذن كيف سيدخل أبو بكر الجنة وقد دعي من جميع الأبواب؟ بالطبع سيدخل أبو بكر رضي الله عنه من أعظم أبواب الجنة ومن أفضل أبواب الجنة، ألا وهو باب الصلاة، باعتبار أن الصلاة هي أفضل الأعمال وأفضل القربات عند الله عز وجل. الصلاة أفضل من الجهاد، والصلاة أفضل من الزكاة، والصلاة أفضل من الصدقة، والصلاة أفضل من الحج والعمرة، والصلاة أفضل من الصيام، لأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وفت صلاته فقد نجح وربح، وإن والعياذ بالله انتقص من أمره صلاته شيئا ولم يجد ما يكمل به صلاته فإنه سيخسر خسرانا مبينا يوم القيامة. ولأن الله عز وجل لما افترض الصلاة على حبيبه وعلى أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم اختار أن يفرض الصلاة عليه هناك عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج، بينما فرض الصوم وهو على الأرض عليه الصلاة والسلام، وفرض الجهاد وهو على الأرض عليه الصلاة والسلام، وفرضت الزكاة، وفرض الحج، وفرضت كل الفرائض وكل الواجبات وهو على الأرض بين أظهر أهله صلى الله عليه وسلم. أما حين أراد الله أن يفترض عليه صلاته فإنه استدعاه في رحلة علوية إلهية حتى دنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أفتمارونه على ما يرى إلى آخره. وبالتالي هذه الصفحة صفحة مشرقة مضيئة من أبي بكر رضي الله عنه، ليكون مثالا لنا وليكون أسوة لنا وليكون قدوة لنا نحن من قصر في صلاته، وليكون قدوة لنا نحن من قصر في زكاته، وليكون قدوة لنا نحن من قصر في صيامه، وليكون قدوة لنا نحن من قصر في الجهاد في سبيل الله. وطبعا الجهاد في سبيل الله ليس مقصورا على جهاد السيف وجهاد الكفار والمنافقين، إنما هناك جهاد بالكلمة هناك جهاد بالدعوة، هناك جهاد بالصدع بكلمة الحق، هناك جهاد بالقرآن الكريم. وبالتالي أبو بكر رضي الله عنه قدوتنا وأسوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يركن أبو بكر لكونه نسيب النبي وصهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يركن أبو بكر لكونه أول من أسلم من الرجال عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ولم يركن أبو بكر رضي الله عنه لكونه ثاني أثنين إذ هما في الغار، إنما اجتهد أبو بكر غاية الاجتهاد رضي الله عنه، فكان الأكثر نشاطا وهمة وجهادا في الأمة، وكان أكثر الأمة صلاة وصياما وجهادا وصدقة وإنفاقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اصطفاه الله تبارك وتعالى وبشره على لسان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان من الأمة من يدعى من باب الصلاة، أو إن كان من الأمة من يدعى من باب الجهاد، أو إن كان من الأمة من يدعى من باب الصدقة، أو إن كان من الأمة من يدعى من باب الصيام، فأنت يا أبا بكر من يدعى من جميع هذه الأبواب جميعا رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يا إخوة خلونا ناخد تطبيق عملي. يعني أبو بكر رضي الله عنه يدعى من جميع هذه الأبواب، يعني معنى ذلك أنه الأكثر اجتهادا في كل هذه الطاعات والقربات. تعالوا ناخد مثال تطبيقي، هل فعلا كان أبو بكر من أكثر الأمة همة وجهادا ونشاطا وعملا وتقربا وعبودية لله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. فهذا حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه، جلس بعد أن انصرف من صلاته مع أصحابه، وربما كان هذا في صلاة العشاء الآخرة عليه صلوات الله وسلامه، وكان يتفقد أحوال أصحابه ورعيته صلى الله عليه وسلم. يعني مش فقط يتفقد أحوالهم في الدنيا، يعني أحوال معيشتهم وأمنهم واستقرارهم وأعمالهم، ليس هذا فقط، إنما كان يتفقد الأكثر أهمية في حياتهم، ألا وهو أنه يتفقد علاقتهم بربهم تبارك وتعالى، ويتفقد قربهم من الله وتقربهم إلى الله وعبادتهم لله عز وجل. لأن الإنسان إذا انصلح حاله مع ربه أصلح الله عز وجل له حاله جميعا، سواء مع الناس أو مع الرؤساء أو مع المرؤوسين أو في عمله أو في رزقه أو في أهله أو في ماله. قال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا إيه ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري هيعاقب فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أعني الجزاء من جنس العمل. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام سائلا أصحابه متفقدا أحوالهم عليه صلوات الله وسلامه، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ سكت الناس، وقال أبو بكر أنا يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة؟ سكت الناس. طبعا سكت الناس أكيد بقى وفيهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم 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 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أمم من الصحابة الأخيار. فالنبي يسأل من اتبع منكم اليوم جنازة؟ سكت هؤلاء جميعا، وقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام من أطعم اليوم منكم مسكينا. كل هؤلاء الجمع سكتوا وقال أبو بكر أنا يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام السؤال الرابع صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ سكت الناس وقال أبو بكر أنا يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. تأمل التطبيق العملي أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الكريمة. احنا كنا لسه منذ لحظات في الحديث الأول في الصفحة الأولى من صفحات أبي بكر نقول هو الأكثر بروزا في الأمة في جميع الأعمال في الصلاة والزكاة والجهاد والحج والعمرة والصوم وإلى آخره، إلى الدرجة أن الناس يدعون أن يدخلوا من باب واحد من أبواب الجنة، لكن الصديق رضي الله عنه يدعى أن يدخل من جميع الأبواب. هذا تطبيق عملي. الصحابة حضور وفيهم عمر وفيهم عثمان وعلي وكل الأسماء الأخيار الأشهار الذين ذكرتهم لحضراتكم، ومع ذلك هذه أربع أسئلة، هذه أربع قربات تنافسية يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. من أصبح اليوم، من أصبح منكم اليوم صائما؟ من اتبع منكم اليوم جنازة؟ من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ كل الأسئلة عرضت على الصحابة فسكت القوم دون إجابة، لكن الصديق رضي الله عنه كأني به يرفع يديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا يا رسول الله. فكان هو من أصبح منهم اليوم صائما، وكان هو من أطعم اليوم منهم مسكينا، وكان هو من اتبع منهم اليوم جنازة، وكان هو من عاد منهم اليوم مريضا عليه صلوات عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة، أو قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. مع أن هذه القربات يعني من المستحبات والمندوبات وليست من الفرائض، يعني أصبح اليوم صائما معنى كده أنه يسأل عن صيام النافلة، لأنه رمضان الكل أصبح صائما، يعني هو إذن يسأله عن صيام النافلة، فكان الصديق هو أسبقهم في المتابعة والمجاهدة في صيام النافلة. ويسأل من اتبع منكم اليوم جنازة، وطبعا اتباع الجنائز أمر مندوب أو كما قال بعض أهل العلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن كان أسبقهم إلى متابعة الجنازات أبو بكر رضي الله عنه. وسألهم من أطعم اليوم منكم مسكينا، يعني من تصدق اليوم بلقمة على مسكين أو على فقير، فكان أبو بكر هو أسبقهم اليوم في البذل والإنفاق والصدقة. وسألهم من عاد منكم اليوم مريضا، وأيضا زيارة المريض ليست فرضا عينيا ولكنها سنة مندوبة، يعني حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الحقوق مندوبات وليست فرائض ولا أركان في هذا الدين، لكنها أعمال وقربات ومندوبات ومستحبات. فكان أبو بكر هو من كان أحرصهم اليوم على أداء هذا الحق لإخوانه المرضى، فعاد اليوم مريضا رضي الله عنه. والشاهد أنهم جميعا سكتوا، وكان أكثرهم تصدرا في هذا اليوم وحرصا على هذه القربات وتلك الطاعات رغم أنها مندوبات وليست فرائض ولا واجبات، كان هو أبو بكر رضي الله عنه. وبالتالي حق له عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن يبشره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذه القربات اللي هي من جنس المستحبات والمندوبات وليست من جنس الفرائض، أن هذه المندوبات المستحبات ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. بالطبع الذي قام بالواجبات والذي قام بالمندوبات والمستحبات وكان أحرص الناس عليها وأحفظ الناس لها من باب أولى سيكون قد قام بالفرائض والواجبات، فكان أيضا أحرص الناس عليها وأحفظ الناس لها. فالمسألة بس مش مجرد ان هو اتبع جنازة وعاد مريضا وصام هذا اليوم واتبع اليوم جنازة، فواحد يقول خلاص ليك علي يا مولانا بكرة ان شاء الله انوي الصيام من الليلة واصبح صائما، وبالتالي ابحث عن مريض لازوره وابحث عن جنازة لاتبعها واطعم مسكينا بل مساكين غدا ان شاء الله، واكون قد فعلت كما فعل الصديق رضي الله عنه وافوز بالبشرى ان اكون من اهل الجنة. لا يا اخي الحبيب، ليس هذا، ليس الامر كذلك. هذا دأب الصديق وحياته وديمومته مع الله عز وجل، مش مجرد أنه فعلها يوما مرة عابرة، إنما كان أبو بكر هذا دأبه دائما أن يكون مجاهدا في سبيل الله، دأبه دائما أن يكون متبعا لجنازة ما أمكنه ذلك، دأبه دائما أنه أحرص الناس على الصدقة والإنفاق والبذل والعطاء والجود والإحسان وإطعام الفقراء والمساكين، دأبه دائما أن يكون أحرص الناس على عيادة المرضى وزيارتهم ومواساتهم، دأبه دائما أن يحرص على الواجبات والفرائض، وأن يحرص أيضا على السنن والمندوبات والمستحبات. من كانت حياته كذلك حق له أن يبشر ببشرى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه القربات المستحبة المندوبة ما اجتمعت في رجل إلا كانت دليلا يقينيا على أنه ممن كان أحفظ على الفرائض والواجبات منه على المندوبات والمستحبات، وحق لمن كان هذا حاله أن يكون من أهل الجنة. وكان المرشح الأوحد والمبشر الأوحد بهذه البشرى في هذا المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن يا أخي الحبيب، ليس عجبا أن يتبوأ أبو بكر إذن هذه المنزلة في الأمة. لقد سبق أبو بكر عمر بن الخطاب، وسبق عثمان بن عفان، وسبق علي بن أبي طالب، وسبق عبد الرحمن، وسبق سعد بن أبي وقاص، وسبق سعيد بن زيد، وسبق الزبير، وسبق طلحة، وسبق عائشة، وسبق عبد الله بن مسعود، وسبق عبد الله بن عمر، وسبق عبد الله بن عباس. سبق هذا الجمع الغفير 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 من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم وعنهن أجمعين، لأنه كان أوطن الأمة على الفرائض والواجبات والسنن والمندوبات، وكان أحفظ الناس لها وأقوى من الناس بها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك اجتمعت معه هذه المبشرات. شفت الحديث الأولاني، هل يدعى أحد من جميع هذه الأبواب؟ نعم يدعى من جميع هذه الأبواب أحد، وأنت هو يا أبا بكر، يعني بشرى ما بعدها بشرى. وفي الحديث الثاني عن عيادة المريض وصيام النافلة وإطعام المسكين واتباع الجنازة، يبشر الصديق رضي الله عنه للمرة الثانية بهذه البشرى الجامعة التي لم يشاركه فيها أحد من الحاضرين أو من الأمة رضي الله عنه، أنه ما اجتمعنا في رجل إلا أدخله الله عز وجل الجنة، وكانت هذه الخصال وتلك المندوبات والسنن والمستحبات ما اجتمعت في هذا اليوم إلا في أبي بكر رضي الله عنه. إذن هذا ليس أمرا عارضا، إنما كانت هذه حياته، وكانت هذه ديمومته، وكان هذا عهده مع الله عز وجل، إن هو أحرص الناس وأحفظ الناس وأقوم الناس بواجبات العبودية، سواء كانت فرائض وأركان من ناحية، أو كانت مندوبات وسنن ومستحبات من ناحية أخرى. تعال أخي الحبيب وتعالي أختي الكريمة لنشاهد مشهدا آخر بعد المشهدين دول، نشاهد مشهدا ثالثا وصفحة مشرقة من صفحات أبي بكر رضي الله عنه. أعتقد أنه لما أبو بكر تصدر مشهد الصحابة يوم الصوم النافلة، ويوم سبقهم في عيادة المريض، ويوم سبقهم في اتباع الجنازة، ويوم سبقهم في النفقة وإطعام المسكين، حفز هذا الأمر غير واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنه أن يفكر في منافسة أبي بكر رضي الله عنه. طبعا هينافسه في إيه؟ في الدنيا؟ لا أبدا أبدا، إنما هينافسه في الدين. عشان كده الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: من نافسك في الدنيا فدعها له، فإنما هي جيفة نتنة، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. مش معنى كده يا أخي الكريم أو أختي الكريمة إن إحنا ندع الدنيا نعيش فقراء ومتسولين، لها ليس هذا هو المقصود، إنما لا تكون عين منافستك على الدنيا، خذ حظك ونصيبك من الدنيا على سبيل شخصك، على سبيل ما يكفيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له، أو فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولكن على المجموع العام، المستوى العام للأمة، لابد أن تكون الأمة قوية في اقتصادها وقوية فيما تقوم بها حياتها، فلا تحتاج الأمة أن تستورد رغيف خبز من أعدائها، ولا أن تستورد قطعة سلاح من عدوها، ولا أن تستورد علبة دواء من عدوها. فمتى كان طعامنا وشرابنا من كدنا ومن جهدنا ومن أرضنا ومن فأسنا ومن إنتاجنا، كان هذا خلاصا لنا من التبعية لغيرنا، وكان هذا استقلالا لشخصيتنا وحفظا لذاتيتنا وهويتنا، هذا على المستوى العام للأمة. وبالتالي الحسن يقول: من نفسك في الدنيا تنفسوش، دعها له، فإنها جيفة نتنة، لو كانت تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكن من نافسك في الدين، في دينك، فنافسه، نافسه بقوة. ليه؟ قال: نافسه بقوة، وإياك إياك أن يسبقك إلى الله أحد. مش قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ مش ربنا ذكرنا في القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا سارعوا سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل ده فين؟ في الدين وليس في الدنيا. فمين اللي فكر ينافس الصديق رضي الله عنه؟ اللي فكر ينافس الصديق رضي الله عنه اللي بعده، اللي بعده في الأمة يعني، اللي هو مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت في نفسي: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فذهبت فجئت بنصف مالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا يا عمر؟ قلت: نصف مالي يا رسول الله. قال: وماذا أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. ثم جاء أبو بكر بماله كله، فقال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا مالي كله يا رسول الله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هنا قال عمر بن الخطاب: والله لا أسابقك على خير أبدا يا أبا بكر، خلاص أنا عرفت مكاني، أنت أسبق الأمة وكل الناس من بعدك، فلا أستطيع أنا ولا غيري، عمر ولا غيره، أن يسابقك في خير أبدا. أيها الأحبة الكرام، ألستم معي أن هذه صفحة بارزة مشرقة من حياة الصديق رضي الله عنه، لنا فيها الأسوة والحظ والاعتبار؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الوقت مع سيرة أبي بكر يمر بسرعة ومخرجنا يلاحقني بالختام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقاه، حتى ألقاكم أيها الأحبة الكرام يوم السبت القادم إن شاء الله في تمام العاشرة مساء. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس ليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على